السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا، يتجدد اللقاء. رتب رمضانك في حلقة عنوانها كبير، لذلك اخترنا لها ضيفا كبير القدر. هذه الحلقة عنوانها كما يبدو لكم أعزائي مقاصد. وقبل أن نذهب إلى ضيفنا والتعريف به والاستمرار في ثنايا هذه الحلقة، أحب فقط أن نذهب إلى المشاهدين الكرام الذين صورنا مع بعضهم حول تحليل وفك ترميز كلمة رمضان. الراء والميم والضاد والألف والنون تحوي أسرار مقاصد رمضان. فتعالوا نرى الناس كيف تتصور هذا الشهر، وهذا التصور لا شك أنه يعكس القيم والمقاصد التي يحملها الناس في أذهانهم عن رمضان. نشاهد التقرير ثم ننطلق في رحاب ضيفنا الكريم وحلقة مقاصد إن شاء الله. إلى التقرير.
ماذا يعني الراء والميم والضاد والألف والنون؟
رمضان، حروف رمضان. راء ممكن نقول رضا، والميم المائدة حقتنا في رمضان، والضاد ممكن نقول كمان أنه ضمت الأهل مع بعض، والألف الأذان اللي بيكون مؤثر فينا.
أنا أعرف أنه رمضان يرمض الذنوب، بس تحليلها ما أعرفه.
الراء تعني الرحمة، والميم من المحبة، والضاء من الضياء، والألف من الأذان، والنون من النور.
رمضان طبعا شهر مبارك، كل أحرف مباركة طبعا. التحليل للحروف هذه طبعا أعتبرها أنه كشيء من عند الله سبحانه وتعالى.
الراء رحمة، الميم محبة، الضاد لا ضير، الألف إيمان، والنون نور.
الراء رحمة، الميم مغفرة، الضاد ما أعرف صراحة.
الراء طبعا شهر رمضان مبارك، والميم أحلى اسم فيه اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والضاد ضمائر الناس إن كانت سليمة فهذا شيء يدل على الحب والحياة السليمة، والألف ألف تحية لكل إنسان يحب الشهر الكريم هذا الفضيل، والنون الله يجعل النور علينا وعلى كل المسلمين إن شاء الله في كل مكان.
أعزائنا، لا غرابة فيما رأينا أو سمعنا من تعليقات الجمهور العام الذين يمثلون أنفسهم ويمثلوننا أيضا في الرؤية في تحليل رمزية هذه الكلمة. كل ما سوف نسمعه من تعليقات الدكتور هو أساسا توظيف لإعادة نظرة تصحيحية لما قد قيل. ضيفنا الكبير اليوم هو الأستاذ الدكتور محمد سراج الدين، الذي دائما حين أسأله أقول دكتور عرفنا بنفسك، فيقول محمد سراج الدين طالب علم أو يقول خادم الإسلام. هذا الرجل الذي كان أحد الأعلام في نشر الإسلام في كندا، هذا الدكتور المستشار التربوي العالمي، بل أنا أعتبره أحد رواد يعني حمل هم قضية التربية والتعليم وعلى رأسها القيم في الوطن العربي. أرحب بك دكتور ضيفا في حلقة مقاصد اللي حناخذ في نصفها الأول إن شاء الله القيم الرمضانية أو الرؤية الرمضانية أو المقاصد الرمضانية الكبرى. بعد الفاصل المقاصد الخاصة بالصوم العظمى إن شاء الله. أحييك دكتور.
شكرا، أشكركم على تواجدي معكم بإذن الله في هذه الأمسية.
والحمد لله على سلامتك أيضا.
الله يسلمك ويبارك فيك.
عارفنا جاي من سفر ومزكم.
نعم.
شوية
الحمد لله، لكن في تحسن الله الحمد والمنة. الحمد
الله يحفظك إن شاء الله. دكتور، أتعرف لماذا دعوناك ضيفا في هذا البرنامج ومتشرفين؟ لأجل هذا الكتاب قبل أن تجيب. هذا يعني إحدى الإنتاجات العلمية التي أخرجها الدكتور ليخاطب فيها ثقافة الشباب والشابات فيما يتعلق برمضان، البرمجة الرمضانية هي التي تحوي فكرة الدكتور باختصار عن موضوع حلقة اليوم. أنا أنصح بهذا الكتاب، كتاب يجعلك تحلق بين دفتيه وتصل إلى معارف لم تكن قد سمعتها من ذي قبل. فلأجل هذا الكتاب ولأجل ما سوف نسمعه من دكتور، تفضل.
أولا أنا أشكركم على توجيه الدعوة لي، ويشرفني جدا أني ألتقي بالجمهور العربي الفاضل المعروف عنه أنه جمهور ذواق، فيسعدني جدا أن أكون معكم في هذه الأمسية، وأنا في خدمتكم. أي أسئلة أي شيء تحت أمرك. يعني
نبغى تكلمنا عن هل لرمضان مقاصد؟
أكيد. الحقيقة في يعني مقاصد، أنا أقول يعني مقاصد استراتيجية أو مقاصد عليا، ربما ألخصها في هذا اللقاء في ثلاث مقاصد أساسية، وبعدين أتكلم في كل واحد شوية إن شاء الله. المقاصد الثلاثة هي، أنا أرى أنه أولا رمضان يأتي مرة كل سنة لتفعيل الطاقة الفكرية للأمة الإسلامية.
هذا ترى كلام جديد.
نعم. وثانيا أنه المقصد الثاني، رمضان يأتي لكي يعطي العالم نموذج إلهي في عبقرية التغيير الإيجابي لترشيد طاقة الأمة الإسلامية في العمل والجد والاجتهاد والإتقان والإنتاج.
دكتور لو سمحت أعيدها عشان أنا أبغى أدونها من أجل المشاهدين، عشان أنا لا نستطيع أن نتابع لأن المسألة
إن شاء الله.
أول واحدة كانت
المقصد الأول، وهو تفعيل الطاقة الفكرية للأمة الإسلامية.
عظيم، تفعيل الطاقة الفكرية. والثاني؟
والثاني هو إحداث التغيير الإيجابي المنشود لترشيد طاقة الأمة الإسلامية لإنجاز كل ما تتمناه بالجد والاجتهاد والإتقان. ثم المقصد الثالث وهو تجديد الطاقة الإيمانية لهذه الأمة لتجسيد الوحدة الإسلامية في جميع أنحاء العالم في هذا الشهر المبارك.
إذن ثلاث طاقات.
نعم.
فكرية، طاقة أداء عملية في الإتقان.
نعم.
وطاقة إيمانية.
مزبوط. وهذه حقيقة هي كلها مكونات الأداء الإنساني، فكرا وسلوكا ونفسيا. وبالتالي لو نظرت مثلا إلى المقصد الأول وهو تفعيل الطاقة الفكرية لهذه الأمة، ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم في سورة صاد آية رقم 29، طبعا كلنا نعرف إن القرآن رمضان هو شهر القرآن، وما إنه شهر القرآن أنا بس سأشير إلى هذه الآية الوحيدة. إذا انتبهنا إليها ربما هنلقي الضوء على تفعيل الطاقة الفكرية. يقول الحق سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك لسببين ليدبروا آياته
الله
وليتذكر أولو الألباب. ففينا عندنا بعدين، القضية ما نقرأ بس القرآن، وإنما أنزل القرآن لكي يقوم المسلم بتدبره وفهمه واستيعابه حتى يسهل عليه تطبيقه. وبالتالي حينما يقول الحق سبحانه وتعالى وليتذكر أولو الألباب، أولو الألباب أصحاب العقول، هذه العقول التي منحها الله للإنسان لكي يحقق شيء بسيط جدا، وهو انسجام سلوك المخلوق مع مراد الخالق
سبحانه وتعالى،
فتتحقق له السعادة.
الله.
لكن حينما نفكر في كلمة تدبر، هي الحقيقة كيف نستخدم عقولنا، كيف نستخدم عقولنا
هذا تعريف التدبر.
نعم.
كيف نستخدم عقولنا؟
نعم، يعني التدبر حقيقة هو فن وعلم إحياء عبادة التأمل.
الله.
حينما يمضي الإنسان في حياته ولا يأخذ وقت قليل من حياته لكي يتدبر ويفكر ويتأمل وينظر إلى الخلف لكي يتقدم إلى الأمام، تمضي الحياة وفي النهاية ما يقدرش يحقق حاجات كثيرة جدا. من ضمن استراتيجيات أو آليات التأمل، يسأل نفسه الإنسان، يسأل نفسه سؤال بسيط جدا، يعني لماذا أنا هنا في هذا الوجود؟ سؤال بسيط، يعني لماذا أنا هنا في هذا الوجود؟ يعني لو الأمة الإسلامية كل واحد فيها سأل نفسه سؤال بسيط جدا، يعني ما هي رسالتي في الحياة؟ لماذا أنا هنا؟ وبما أن الله شرفه بأن يكون عضوا في الأمة الإسلامية، فممكن أن يجد إجابة، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. طيب إذا أنت جزء في أمة هي خير أمة أخرجت لنا، علشان تعمل إيه؟ إيه اللي هي تسعى إليه؟ أهم شيء إن هي تقيم شرع الله على وجه الأرض، فعندها ثلاث أهداف بسيطة جدا، إفعال تفعيل العقل والطاقة الفكرية لتحقيق أهداف ثلاثة،
وهي
عبادة الله وحده لا شريك له.
سبحانه.
مش يعني عملية شكلية، لكن بالدراسة والفهم والوعي والتطبيق السليم.
أنت دكتور دائما تقول إسلام الوراثة لا يغني عن إسلام الدراسة.
نعم.
كلمتك المشهورة.
هذا صحيح. أنا أقول أن الإسلام ليس دين وراثة، وإنما هو دين دراسة، بمعنى الذي يريد أن يتألق في خدمة الإسلام وفي مساعدة الآخرين لازم يدرس ولازم يقتدي بالرسول، بنموذج الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني عندنا مثلا في الجامعات الآن في أي علم بنقول النظرية والتطبيق.
عظيم.
فإحنا عندنا الفكر الإلهي وهو كتاب الله القرآن الكريم، هذا نظرية، والتطبيق هو نموذج الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا استوعبنا، ومن حسن حظنا أنه موجود نموذج، يعني مش
لسنا في الهواء الطلق.
بالضبط. كل حاجة واضحة ومركزة جدا. ثاني حاجة في الأهداف وهي إعمار الأرض. يعني أنا لازم ندرك أن لنا دور في إعمار الأرض، ولا يترك هذا الدور لمثلا أمة ما أو هك. كل إنسان خلقه الله لكي يؤدي هذا الدور وهو إعمار الأرض.
الله.
إذا تم إعمار الأرض فأرى أصبح هناك تألف منطقي، لأن هذا انعكاس للتواصل الحضاري بين الشعوب وبين الأمم اللي على وجه الأرض.
في هذه الجزئية نقدر دكتور نعيش بالإسلام الكوني.
نعم.
وله أسلم من في السماء والأرض.
نعم. ولو أسلم، لأنه إحنا لو سألنا أي مسلم ما هو دورك في الحياة، ما هي يعني الرسالة التي تسعى إلى تحقيقها لكي تستحق أن تكون مسلم، أنت شرفك الإسلام بأن تكون مسلم.
الله.
لكن أنت ماذا فعلت للإسلام؟
دكتور أنت دائما أسئلتك أعتبرها خارقة، لسبب ذكرتني بعبارة تقول نحن دائما نفتخر بالإسلام، فمتى يأتي اليوم الذي يفتخر بنا الإسلام؟
نعم نعم. وهذا ممكن يمكن من مقاصد رمضان إنها تحيي هذا الأمل وهذا التفاؤل، وإن شاء الله نعلق عليه. لكن الهدف الأخير نعم اللي هو الاستخلاف في الأرض. يعني شو الاستخلاف في الأرض؟
الله.
أحيانا كثير من الناس لو أدرك الثلاث مبادئ دول وبدأ عنده وضوح رؤية بالنسبة استخلاف الأرض بأبسط الأمور، يعني حينما تقرأ القرآن بتدبر ستجد أن هناك خمسة آيات.
عظيم.
خمسة آيات في سورة البقرة تبدأ من آية 30 لخمسة 35. وبالمناسبة هذه الخمس آيات أحد العلماء الأمريكان وأستاذ جامعي أكرمه الله بالإسلام كتب كتاب عن الخمس آيات هذه.
من هو؟
وسمى الكتاب اسمه جيفري لانج. هذا الكتاب عنوانه حتى الملائكة يسألون.
الله.
وهو كأمريكي عايز يوضح للناس، إذا كان الغرب يتصور أن الديمقراطية والحرية وإلى ذلك، لازم نفهم أمريكا لم تصنع هذا. هذا فكر إنساني مطروح وبدأ موجود في كتاب الله، أن إذا كانت الديمقراطية هي قضية إطار لخلق حوار بين البشر للوصول إلى شيء معين يفيد الجميع، فقد بدأ الخلق بالحوار في هذه الآية رقم 30، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض
خليفة.
وحينما كان هناك وجهات نظر للملائكة، يعني هم استغربوا شوية لأنه في حدود قدرتهم المحدودة، إن هذا المخلوق الجديد إذا يكون له حرية اختيار فهناك فرصة الخطأ. طالما عندك حرية اختيار يبقى من الممكن.
نعم.
يعني هذه احتمالية. فيعني إزاي ممكن يفسد وهكذا. فقال الحق سبحانه وتعالى إني أعلم ما لو
تعلم.
تدبر المسلمين في شهر رمضان في هذه الكلمات البسيطة إني أعلم ما لا تعلمون.
الله.
أيها الإخوة، أيها الأحباء، أيها المشاهدون الأعزاء، هذه الكلمات الطيبة تعني أن الله سبحانه وتعالى بلطفه وجوده وإحسانه يثق فيكم.
سبحانه. دكتور، إذن أهم ثلاثة أشياء مقاصد كبرى لرمضان هي أن تفعيل الطاقة الفكرية.
نعم.
وأيضا تفعيل أو ترشيد طاقة الأداء وضخ معاني الجودة والإتقان فيها.
نعم.
ثم تجديد الطاقة الإيمانية.
تجديد الطاقة الإيمانية.
أيوة. هذه هي الثلاثة التي يجب أن ننظر إليها ونثبت عيننا عليها في النظر إلى مقاصد رمضان.
نعم.
الكبرى. نذهب إلى فاصل؟ هو مشكلة العلماء ما تستطيع أن توقفهم، بس أنا لأجل الفاصل يجب أن أوقفهم.
لا بكل، نحن لازم نستمع للمخرج.
يا الله يسعدك إن شاء الله.
بكل سرور.
طيب نختم، نذهب إلى الفاصل بابتسامة الدكتور ثم نعود إلى ابتسامته مجددا
إن شاء الله.
نراكم بعد الفاصل أعزائي.
إن شاء الله. رتب رمضان.
ما زلت أعزائي أذكر بكتاب الدكتور البرمجة الرمضانية، أرجوكم أن تحصلوا عليه فإنه يحوي الكثير من لذائذ الفكر في هذا السياق. نحن الآن نصل مع الدكتور إلى الجزء الثاني من الموضوع والحوار في حلقة مقاصد، أرجوكم تدخلوا على الموقع حتى تجدوا فيه الاستمارة التي تحرك معاني هذه المقاصد لدينا جميعا. دكتور، تكلمنا في ما قبل الفاصل عن مقاصد رمضان الكبرى. لا. الآن نريد أن نتكلم عن مقاصد الصيام العليا. تفضل دكتور.
يعني الصيام حقيقة له مقاصد عليا. أنا أتصور أن الصيام يسعى أساسا إلى ترسيخ مبدأ التقوى.
ترسيخ مبدأ التقوى.
التقوى يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يقول في القرآن الكريم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هذه أهم هي مقاصد الصيام، لكن الفكرة ما هي التقوى؟ التقوى هي سلوك جميل. التقوى سلوك جميل يعكس قناعة وفهم المسلم بمنهجه ثم طاعة الله ورسوله والتعاون مع عباد الله. إذا يعني هذا الفهم واضح في ذهن المسلم إنه التقوى أداء، التقوى سلوك مش بس مجرد يعني كلمة،
يعني شيء قلبي أو روحاني محض.
لا، هي سلوك يعني أكيد، لأنه ربنا سبحانه وتعالى استخدم التقوى كأعظم مقياس للتقدم في شتى المجالات.
الله.
يعني لو تمعنا في سورة مثل الحجرات،
عظيم،
في آية رقم 13 ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
إن أكرمكم
عند الله
أتقاكم. الله.
إذن هذا هو المقياس، والمقياس الوحيد من أول القرآن إلى آخره هو مقياس التقوى. وبالتقوى ستكون أقوى.
الله.
إن شاء الله. الله تكون أقوى في إيمانك، أقوى في علاقاتك، أقوى في سلوكياتك وفي كل معاملاتك مع الآخرين. فأنا بس عايز أركز شوية أو أحلل شوية ما معنى التقوى. معناها حتى في الإطار التطبيقي أو التنفيذي، إحنا كل يوم الإنسان يستيقظ من النوم ويبدأ يفكر في كل شيء، إلا إنه هو يفكر ويعلن ويكتب هذا: يا رب أعاهدك في هذا اليوم أن أكون مسلما متقيا يفعل ما تحب وترضى.
الله.
يعاهد الله في بداية اليوم، هذا سلوك جميل. بس يصحى ويقول لربنا يعني ساعدني أن أكون من عبادك الصالحين، هذا سلوك جميل جدا من سلوكيات التقوى. شيء ثاني، احنا لماذا
حتى في التقرير ملاحظ ان الاخوة الاخوات حين يحللون كلمة رمضان يذهبون الى السلوك، يعني غالبا ما يجسدون انه تقوى. لا. سلوك. لا. طب والثانية؟
لا انا اللي انا بركز عليها. لماذا؟ احنا عندنا فكر وعندنا احاسيس وعندنا جسد يتحرك لتطبيق الافكار وتتولد عن ذلك أحاسيس. إحنا مسؤولين عن هذه الأحاسيس. إذا سلكنا سلوك ينسجم مع الأفكار يوصلنا إلى شيء يسعدنا، لا يتم هذا أبدا إلا إذا كان سلوك المسلم منسجم مع مراد الخالق من الخلوق. فأصبح عندك الآن يعني حتى آلية تقدر تقيس بها توجهاتك في مجال التقوى أو سلوكيات التقوى. مثلا لو احنا نظرنا في هذه الآية الكريمة اللي أنا ذكرتها، ربنا يقول لتعارفوا، مش عشان تتخانقوا، لا، لتعارفوا وتتحابوا في الله حتى يتم التواصل الثقافي. أنا حتى في علاقتي بالناس لا أتصور ولا يجب أن ولا ينبغي إني أتوقع إن كل إنسان يكون زيي أو إننا أعمل مقارنة بين وبين الآخرين، لا. إن الحياة مكان جميل لأنك جزء منه. لو الله. أنا بعيش بهذا الفكر في كل إنسان ألتقي به، أننا مقتنع بأن هذا العالم فعلا مكان جميل لأنك جزء منه، لأن الآخر جزء، كل إنسان جزء منه، إذن بيتغير توجهي وسلوكي تجاه هذا الإنسان. فهنا عندي مبدأ هذا الفكر، أن التقوى سلوك هيحقق لي أربع مبادئ مهمة جدا،
وهي الأول
المبدأ الأصل، وهو التعارف والتواصل الحضاري لا بد أن يتم في إطار راقي وفي إطار أخلاقي وفي إطار منطقي، أي في معاملتي مع الآخرين أتعامل معهم بطريقة إنسانية راقية. كان عندنا نموذج لها وهو الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم، كيف تعامل مع الناس، حتى كيف تعامل مع من له وجهة نظر أخرى مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان في مواقف كثيرة، حتى ربما إنسان يتصرف في مسجد الرسول تصرف غير مقبول، فكان يطلب من اتركوه حتى ينتهي مما يفعل، ويتحدث ومع الأطفال ومع الكبار ومع الناس. وحينما كان يا أيها الناس، يعني ربنا بيقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كل سلوكياته تديك مؤشر على عظمة التقوى في السلوك.
أيوة، إذن التقوى هي التي تجعل السلوك جميلا.
نعم.
طيب هذا الأول، التعارف والتواصل الحضاري. رقم اثنين.
الثاني وهو نشر السلام. يعني أنا عايز أتمنى من الله سبحانه وتعالى إن جزء من رسالة أي إنسان إن هو يسعى إلى نشر السلام، أولا بينه وبين نفسه. في ناس بتخلق مع نفسها، يعني كده يصعب الصبر يزمي زعلان من الناس.
ويكثر هذا في رمضان التكفيلة على المستوى الشخصي والانزعاج والذهن الغير مرتب وحالة الشتات.
مظبوط. وعظمة رمضان حتى تجد من أدبيات رمضان إن لو حتى حد أساء إليك في رمضان تقول اللهم صحيح. إني صائم.
نعم.
فأنا أعتقد كان في برنامج ليك عنوانه
لك
اللهم لك لك صمت. فإذا قضية إنه الوعي بمراد الله هيساعدك في السلوك اللي يتسم بالتقوى. فهنا يا ترى احنا في كل مجال في كل لقاء نحرص على ان يعني ننشر السلام. اولا السلام يبدا مننا، وبعدين مع اسرتنا، وبعدين مع زملائنا، وبعدين مع الناس في كل مرافق الدولة وفي كل موقف.
يعني تخيل دكتور واحد حريص انه يروح يصلي التراويح بس ما عنده وقت يروح يصلح ما بينه وبين جاره اللي بينهم خصام خمس سنين.
تخيل خمس سنين
يعني يعني موجود.
يعني بعدين هو احنا حقيقة هذا مفهوم لازم نركز عليه. احنا أمة السلام، يعني المسلمين هم دعاة السلام في العالم. احنا نصلي ونقول السلام عليكم ورحمة السلام عليكم، انا ألتقي بك عليه السلام عليكم. ربنا يقول لنا، هو يدعونا، ربنا سبحانه وتعالى يدعون، والله يدعوكم الى دار السلام.
والله يدعو الى الله يدعو يعني سبحانه وتعالى.
هذا نظام من ابدع ما يمكن ومن اجمل ما يمكن، ومنهج رائع كله سلام يعني
باذن الله. الله لا. يبلغنا يا رب. الثالثة حتى ليلة القدر سلام هي،
صحيح سلام مطلع. هي حتى مطلع الفجر.
اذا يعني الثانية نشر السلام في رمضان.
نشر السلام. نعم، نشر السلام في في كل مكان. النقطة الثالثة، وأنا أعتقد أني يعني هذه نقطة أساسية بالنسبة لنا كلنا، إحنا في هذا الشهر كان عندنا فرصة ذهبية أن نثبت أن إحنا ما زال لدينا قلب يخفق بالحب والحنان.
الله.
وهو الرأفة بالفقراء، يعني شريحة معينة لم يكن لهم اختيار في أن يكونوا فقراء وإنما أصبحوا هكذا. فهنا تتجلى عظمة الإسلام في الرفق بالآخر وحب الآخر، بصرف بالمناسبة بصرف النظر عن انتماءاته أو عقائده أو
الإنسان للإنسان
وكفى. مظبوط. ولذلك أنا دائما أقول حينما يولد الطفل فإنه لا يصبح إنسانا إلا إذا رباه إنسان. هذا الأب الإنسان الذي يخرج لنا إنسان يتعلم كيف يكون إنسانا في حضن الإسلام. فإذا هذا بعد مهم جدا،
حب وحنان،
الحب والحنان اللي يعكس عظمة المبدأ الأخير اللطيف جدا، الإحساس بالمسؤولية. ربما بعض الناس يتخيل إن رمضان فرصة عشان ننام، لا ده بالعكس
النوم الفلكي،
لا ده اعظم وقت للصفاء الذهني والانطلاق للانجاز حتى ينتمي الانسان لعصره ويعيش هذا العصر ويستطيع انه يحقق الخير له ولغيره.
كيف أنا اعتقد دكتور كيف اقدر احس بالمسؤوليه في رمضان؟ يعني حبر لي على هذا الجزء انه احنا نحتاجها كثير.
بكل سرور، عملية الإحساس بالمسؤولية أولا، معلش هي كلمة مسؤولية باللغة الإنجليزية يعني بسرعة كده سموها responsibility، تتقسم لحاجتين، حاجة اسمها response and then ability، يعني معناها القدرة على الاستجابة.
الله.
المسؤولية تعني القدرة على الاستجابة للخير، لفعل الخير. يعني احنا كل يوم بنواجه مواقف، كل يوم بنواجه، انت امامك اختيار. انا اقول لك المسؤوليه تتجلى في المعادله الاتيه. المعادله تقول لك هناك حدث، شيء ما حصل وكان لك استجابه وصلتك الى نتيجه ما. اذا كانت هذه النتيجه غير سعيده وغير مرضيه، امامك اختيارين، اما انك تغير الحدث ومش هتقدر لانه خلاص حدث، او تغير الاستجابه اي طريقة رد فعلك وتعاملك مع الموقف. هنا إذا غيرت الاستجابة ستتغير النتيجة. فهذه الأمة العظيمة بالفعل. ومصادرها ومواردها إذا قررت أن تغير نتيجتها، النتائج التي وصلت إليها أي الواقع اللي احنا نعيش، إذا قررت أن تغير الواقع لازم تغير رد فعلها لما يحدث في كل يوم. يعني الإنسان من في يصحى، إذا يبدأ يعني يومه بصلاة الفجر، هذا انتصار على الشيطان، أول انتصار له.
مظبوط، رائع.
لو يأخذ أولاده معاه للمسجد هذا انتصار في المجال التربوي.
نعم.
لأنه هنا يصنع إنسان. إذا تدبر فيما يقوله الإمام أثناء الصلاة وذهب إلى البيت وجلس مع أهل بيته يقول لهم ماذا قال الإمام، ثم يدعو مع بعض ويرفع يده تضرعا إلى الله سبحانه وتعالى ويؤمن أهله وأولاده، هنا بنبني أسرة إسلامية حضارية رائعة تستطيع أن تجسد ما نعني بكلمة مسؤولية.
يعني لما يكون عندنا استحضار هذا الوعي نصل لهذا المستوى.
نعم.
دكتور، لو أن الناس أو يعني واحد قال صراحة يعني كبرتوها أو ضخمتموها وهي يسيرة.
نعم.
لو واحد ما أخذ باعتبار هذه المقاصد الثلاثة فيما
نعم.
يتعلق برمضان الكبرى وما أخذ بهذا المقصد العظيم ترسيخ التقوى فيما يتعلق بالصيام،
نعم.
إيش حيخسر؟
يعني أنا بس عايز تعليق بسيط على الذين يقولون، ما هو يعني عملية القيل والقال هذه عملية نمط مستمر في السلوك الإنساني، لكن أنا عايز أوضح لكل الناس اللي تسمعني الآن أن سعادتك هي مسؤوليتك، ما حد تاني مسؤول عن سعادتك وما حد تاني هو يفكر لك. والحياة من طبيعتها أن تفسح الطريق لمن يعرف إلى أين هو ذاهب. تأكلوا وتمعنوا في قول الله تعالى في سورة التكوير آية رقم 26، يقول الحق سبحانه وتعالى، سؤال علمي جميل جدا، احنا الواحد بنفكر تفكير استراتيجي وتخطيط استراتيجي وما إلى ذلك، انظر هذا القرآن الكريم قمة التخطيط الاستراتيجي في هذه الآية، يقول الحق سبحانه وتعالى فأين تذهبون؟
الله.
Where are you going؟ أنت رايحين فين؟ فأين تذهبون؟ الآية اللي بعدها مباشرة بتوضح لك تروح فين؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. يعني استعرف أنت رايح فين؟ اقرأ كتاب الله. ثم بعد ذلك
لمن؟
تتجلى قمة الحرية العالمية التي لا وجود لها حتى الآن.
لمن؟
لمن شاء منكم أن يستقيم. فإذا العملية مسؤولي، أنت مسؤول عن سعادتك وأنت مسؤول عن أعمالك وأنت مسؤول عن إنك أنت تلتزم بما اقتنعت به.
عظيم.
قناعاتك هي التي تحركك، أفكارك هي مسارات السلوك التي تجعل منك العبد الصالح المؤمن الذي يستحق الحياة وأن يكون فعلا جديرا بأن يقال عنه مسلم.
عظيم. دكتور، رمضان تشريف أم تكليف برأيك؟
تشريف كبير حقيقة، رمضان تشريف كبير لكل مسلم، أن الله اجتباه من البشر أن ينعم بنعمة يمكن من أعظم النعم اللي على وجه الأرض، وهي أنه يفهم ويدرك أن الحياة ليست مجرد أكل وشرب. بعض الناس اللي بيعيشوا بمنطق أنا عايش عشان أكل، هذا يجب رمضان يديله فرصة يعيد النظر في هذا. نحن لا نحيا لكي نأكل، وإنما نأكل لكي نقوى على عبادة الله. فلسفة جديدة، يعني قضية الأكل وقضية هذا أصلا يعني وسيلة لأنك تعبد الله كما يجب أن يكون. فهي الفكرة،
إذن هو تشريف
لا
يتضمن
تشريف.
التكليف.
نعم، وهو التشريف هيترتب عليه قناعت بأن ده تشريف، هيعطيني الإحساس بالمسؤولية، المسؤولية بين قوسين اللي هي تكليف يعني. فأنا لكن الجميل في المسؤولية إن أنت اللي بتختار المسؤولية.
عظيم.
وبالتالي كلمة اختيار إنه أنا عشان أتمتع بقدر من الحرية لازم يكون في بدائل أخطر منها، لكن المهم يجب على كل مسلم أن يكون مسؤول عن قراراته وسلوكه، ما يقوله وما يفعله. هنا يصبح لرمضان رونق عظيم وتتحقق فلسفته في إعادة صناعة الإنسان الذي أراده القرآن ونادى به الرحمن
عز وجل. طيب أريد بس أيضا أختم بكلمة مهمة للدكتور مصطفى السباعي الله يرحمه.
نعم رحمة الله.
يقول في كتابه أحكام الصيام وفلسفته، يقول أيها الصائمون أنتم في معركة من معارك النفس يحتدم فيها الصراع.
نعم صحيح.
بين المادة والروح، فحذاري أن تهزموا.
نعم.
ويقول إن الله لا يريدك صائما تكون الخائن الضعيف، بل القوي الأمين الذي يريده الله.
نعم.
في أقل من ربع دقيقة لأجل الوقت،
فأقل من ربع دقيقة، قضية الصيام هي بمعنى بسيط الامتناع عما يغضب الله. كل ما تركز على ما يرضي الله فأنت تقترب في سعيك اليومي لدخول الجنة بمشيئة الله. فمن أراد أن يدخل الجنة إن شاء الله لابد أنه يمتنع عن كل ما يغضب الله، ولا يذهب إلى مكان لا يحب الله أن يراه فيه، ولا يفعل أي شيء لا يقره القانون والشرع وكل شيء. وبالمناسبة من أعظم معاني حتى ومفاهيم المواطنة الصالحة بالمناسبة في شهر رمضان، قمة من القمم الحضارية الراقية، السلوك الإسلامي الراقي هو تشجيع حقيقي للمواطنة الصالحة. المواطن الصالح حينما يكون مسلم يكون تأثيره وإنجازه لصالح وطنه أفضل بكثير جدا من إن ما يكون
خير إيش؟
حتى لا يعني المسلم الجيد هو مواطن صالح جيد
عظيم. المسلم الجيد هو مواطن صالح جيد.
نعم.
في رمضان أو في غير رمضان.
نعم.
ورمضان
نعم.
انطلاقة.
نعم.
لمثل ذلك.
نعم.
أشكر أستاذنا الكبير أستاذ الدكتور محمد سراج الدين.
أنا أشكركم.
نجمع إن شاء الله المقاصدية في الاثنين، والله يفتح علينا بوعي هائل، وكلما اتسع الوعي كلما انسجم السلوك مع ما نعتقد. أعزائي أراكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من رتب رمضانك. ادخلوا على الموقع، خذوا هذه المعاني، عيشوها، تلذذوا بها، لعل الله أن يفتح علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do